أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
هذه مقالة الأئمة، من قال إن كلام مخلوق ومن وقف توقف عليه، لا يقول مخلوق ولا غيره فهو جهل. جهمية، جهمية هم الذين أنكروا أسماء الله وصفاته، أنكروا جميع الأسماء والصفات، ومعلوم أن إنكار الأسماء والصفات ينتج العدم، ذات ليس لها اسم ولا صفات لا يوجد لها. فالجهمية يقولون ينكرون أسماء الله وصفاته، يقول لا نقول له سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وليس له كلام ولا سمع ولا بصر ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا مبالغ العالم ولا محيط الله ولا محيط الله. لو كان سفر المعدن بأسرار المستطاع يكون هذا العدم والعياذ بالله، لا يوجد له إلا في الذهن. ولهذا كفر العلماء الجهمية، وألف الإمام أحمد رحمه الله رسالة المعروف في الرد على الزنادقة. ولهذا قال من قال مخلوق فوقفته، ومن قال ومن توقف، من وقف يعني توقف فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن المخلوق فهو جهمي. لا تخصص القرآن كلام الله منزل غير مسلوق، ولا تخصص اللفظ، ولا يصل رد به المنصوص. ثم قال ومن قال ان هذا القرآن الذي يقرأه الناس فهو في المصاحف شكاية لما في اللفظ المخلوق فهو قول منكر ينكره العلماء، هذا قول الكلابية، وشكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، ولا شعر يقول عبارة عن كلام الله، لأنهم يقولون كلام الله المعنى القائم بنفسه لا يسمع وليس بحفظ رسول. لكن اللي في القرآن اللي يقرأ ويقرأ مثل المصاحف يقول لا شعر هذا كلام الله، هذا تعدى به كلام الله، عبارة عن كلام الله، عبر به جبريل ومحمد. والأشاعر والكلابية يقول حكاية عن كلام الله، ويتفقوا على أن ما في المصحف ليس كلام الله، كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع مثل العلم عندهم، كمان العلم لا يسمع فالقرآن لا يسمع، الكلام لا يسمع. وأما العبار وأما ما في المصاحف يقولون ليس فيه كلام الله، وإنما في المصاحف حروف وألفاظ تعدى به كلام الله، فيكون عبارة عند الشاعرة وحكاية عند الكلابية. اتفقوا على ليس في القرآن، وقول هذا عبارة وحكاية متقاربة. ولهذا من قال إن ما في المصاحف حكاية لما في المحفوظ فهو قول منكر ينكره العلماء. ثم رجع المؤلف رحمه الله يناقش، قال هذه المقالة اللي يقول إن ما في المصاحف حكاية لما في المحفوظ. نعم، يقال قائل هذه المقالة القرآن يكذبك ويرد قولك والسنة تكذبك وترد قولك، قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبرنا عز وجل أنه سمع الناس كلام الله ولم يقل حكاية كلام الله. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن ولم يقل حكاية القرآن. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فهذا في القرآن كثير. وقال النبي عليه السلام إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء فالبيت خرب. وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا مناقشة من المؤلف رحمه الله لمن يقول إن القرآن حكاية عن كلام الله، مناقشة ورد عليه بالأدلة بالكتاب والسنة، هو بين وجه الدلالة. فقال يقال لقائل هذه المقالة، يعني اللي يقول إن القرآن حكاية عن كلام الله، القرآن يكذبك والسنة تكذبك، القرآن يكذبك ويرد قولك والسنة تكذبك وترد قولك. ثم ذكر الأدلة فقال قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وجه الدلالة قال فأخبرنا عز وجل أنه سمع الناس كلام الله ولم يقل حكاية كلام الله، ما قال فأجره حتى يسمع حكاية كلام الله، بس حتى يسمع كلام الله، يدل على المسموع كلام الله ليس حكاية. والدليل الثاني قال وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، تجد الدلالة قال فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن ولم يقل حكاية القرآن، قال فاستمعوا له يعني القرآن ولم يقل فاستمعوا لحكايته. دليل الثالث وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولم يقل إن حكاية القرآن يهدي للتي هي أقوم. والدليل الذي بعده قال وقال وأرسلنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ولم يقل يستمعون حكاية القرآن، قال وهذا في القرآن كثير. ثم أتى بالأدلة من السنة،
قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء فالبيت الخارج. وهذا رواه الإمام أحمد الترمذي والدارمي والحاكم والبغوي في شرح السنة من طريق قابوس بن أبي ربيان وفيه لي على ابن عباس. قال الترمذي حسن صحيح. وقال الحاكم صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي قول قابوس لين الحديث في ضعف لكن له شواهد. ووجه الدلالة أن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء فلبيت الخارج. ولم يقل الذي في جوفه حكاية القرآن. والدليل الثاني من السنة وقال خير من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. هو حديث عظيم وفيه بيان فضل تعلم القرآن وتعليمه. ولما سمع أبو عبد الرحمن السلمي يتبع الدليل هذا الحديث جعل يقرأ الناس في القرآن 40 سنة. ربما كان في هذا الفضل. خير من تعلم القرآن وعلمه. وجه الدلالة أنه قال خير من تعلم القرآن ولم يقل من تعلم حكاية القرآن. فدل على بطلان قول كلابيه الذين يقولون ان القرآن حكاية وكذلك بطلان قول الشاعر الذين يقولون عبارة. نعم.
وقال مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إذا تعاهدها صاحبها
إن تعاهدها
صاحبها أنفتها وإن تركها ذهبت.
ورحي روح الشيخان بخير المسلم من حي عمر بن الخطاب من حي ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا في إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لحفاظ القرآن يعني يراجع حفظه ولا يتركونه حافظ القرآن عليهم يراجع ويكرر حتى لا ينسى. مثل القرآن وكله في الآخر مثل صاحب القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها عن صفها وإن تركها ذهبت. الإبل يشار معلوم إذا أنها ضرست تربط يدها تربط كل واحد من يدها بعقال حبل هذا يكون أسوأ غيره. فإذا لم تكن عندها قامت تتحرك وتتخلف ثم ترفع رجلها فينفلت العقال ثم ينفلت العقال وهكذا ثم تتفلت ثم تمشي وتتبعه الأخرى تقتدي بها وهكذا حتى تتفلت. إذا ما كان عندها حق تفلت وذهبت. أما إذا كان عندها صاحبها إذا قامت واحد وانفلتها وربطها مرة ثانية وإذا انفلت الأخرى ربطها بقي. كذلك صاحب القرآن إن تعاهد عليه وقال يكرر وراجع بقي القرآن وإن أهمل ضاع. نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ قال مثل القرآن ولم يقل مثل حكاية القرآن أو عبارة القرآن فدل على بطلان مذهب الكلابية والأشاعرة. نعم.
وقال عليه السلام لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. وفي حديث آخر لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو فإني أخاف أن ينالوها.
نعم. وفي رواه الشيخان البخاري مسلم حديث ابن عمر بواسطة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وفي حديث آخر لا تسافروا بالقرآن إلى العدو فإني أخاف أن ينالوها. وهو بهذا اللفظ أحمد والبخاري في صحيح قال العباد. وهذا فيه النهي عن السفر ثم الصاحب والعدو. بين لي العلة خشية أن ينالوها فيمتهنوا القرآن أو يغيروه. لكن هذا المحذور زال الآن القرآن في بلاد الكفار بل إنهم يصبحون إذا عاتهم بالقرآن الآن لا محذور في هذا. المصاحب عندهم الآن والقرآن عندهم موجود في بلادهم. لكن سابقا هذا كان سابقا كان الكفار إذا وصل القرآن إلى أيديهم وصحوا إلى أيديهم حرفوها وانتهنوها. لكن زال المحذور الآن. فلذلك الآن القرآن موجود في بلاد الكفار بل إنهم يصبحون إذا عاتهم بالقرآن كالمسلمين. الشاهد لا تسافر بالقرآن ولم يقل لا تسافر بحكاية القرآن أو عبارة القرآن. نعم.
وقال لا حفظ إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار.
نعم. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله كما قال حاسم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال هو من أفراد البخاري بالظاهر انه في مسلم ظاهر في الصحيحين. وقوله لا حسد يعني لا غبطة. الحسد حسد مذموم وهو ان تتمنى ان تزور النعمة عن اخيه ويبقى فاقدا لها. هذا الحسد المذموم الذي يأكل حسد كما تأكل نار الحطب. والنوع الثاني الحسد الغبطة وهو ان تتمنى ان تكون مثل اخيك ان تتمنى ان يكون لك من النعمة مثل ما لأخيك من غير زوالها. ان تمنيت زوالها عنه هذا حسد مذموم يأكل حسد كما تأكل نار الحطب ومن شر حاسد الى حاسد. فإن تمنيت أن تكون مثله وتبقى النعمة على أخيك فهذا حفظ الغبطة. النبي صلى الله عليه وسلم لا حفظ ولا فتنتين. رجل آتاه الله القرآن هو يقول به أنا الليل والنهار وأنا النار، يعني يعمل ذكر ويقرأه. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار. هذا الاستنتاج محصول حفظ الغبطة. وشيء قال رجل آتاه الله القرآن ولم يكن آتاه الله عبارة القرآن وحكاية القرآن، دل على القرآن مذهب الأشاعرة والكلابية. نعم.
وقال إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا طوبى لأمة ينزل هذا عليهم، وطوبى لألسن تكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا.
نعم. هذا الحديث رواه الدارمي وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في كتاب التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات، وراه ابن الجوزي وقال من حيث الموضوع مكتوب من طرق عن إبراهيم بن منذر ومن طريق حفص بن الأكوان. وقال الحافظ الكبير في تفسيره هذا حديث غريب وفيه نكارة، وإبراهيم المهاجر وشوفه تكلم فيه. قال الألباني رحمه الله في تقريب السنة إسناده ضعيف جدا، أعفته عمر بن حفص بن الأكوان. قال أحمد تركنا حديثه وحرقنا وقال نسائي مفروض، فحكم عليه بعض العلم بأنه موضوع منهم ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، فقد قال بعد السياق له هذا حديث الموضوع، والأقرب أنه حديث الموضوع، إما حديث ضعيف جدا أو موضوع. وكان على المؤلف أن ينزه كتابه عن مثل هذا الحديث، لكن عذره في ذلك أنه ذكر السند، وما ذكر السند فبرئ من العفو. لا، وهنا ما ذكر السند، لكن المحدثون الذين خرجوا بالدارمي وابن أبي عاصم وابن خزيمة واللالكائي كلهم ذكره بالسند، ومن ذكر السند برئ من العهدة، لأن العلماء كانوا في مؤلفات يذكرون كل ما ورد في بعض ويذكرون الأسانيد، وكان العلماء يعرفون الأسانيد، ومن أسند فقد برئ من العهدة. لكن مع ذلك كان الأولى ألا يذكر مثل هذا الحديث الموضوع والضعيف جدا، فلا حاجة له. قال إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن، هذا الشاهد للقرآن، فلما سمعت الملائكة حكاية القرآن أو عبارة القرآن قالوا طوبى لأمة ننزل عليهم هذا، وطوبى لألسن تكلموا بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. على كل حال هذا الحديث لا يعتمد عليه ولا حديث أيضا. نعم.
فقال ابن مسعود تعلموا القرآن واتلوه فإن لكم لكل حرف 10 حسنات وفي السنن من هذا كثير.
نعم. وهذا الحديث الضريس في فضائل القرآن موقوفا عن عبد الله بن مسعود، والحديث طرق الأخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجاء في حديث آخر رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة في 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ومن حرف. رواه الترمذي وأبو داود بسند لا بأس به. لو أتى المؤلف بهذا كان أولى. وهو الشاهد، والشاهد تعلموا القرآن ولم يقل تعلموا حكاية القرآن. وفي الحديث الآخر من قرأ حرفا من كتاب الله ولم يقل من عبارة كلام الله. نعم.
قال محمد بن حسين فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه ويحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه ولا يماروا فيه ويعلموا أنه كلام الله غير مخلوق. فإن عارضكم إنسان جهلي فقال مخلوق أو قال كلام الله ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه، فمن كان كذلك رجوت له من الله عز وجل كل خير.
وهي نصيحة الإمام محمد بن حسين الجبري رحمه الله قال ينبغي المسلم أن يتقوا الله، وتقوى الله هو توحيده وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وحكم الحرام. ينبغي المسلمين أن يوحدوا الله ويخلصوا له العبادة ويقوموا بحقه وأمره وينتفذوا أمره ويكون منهرا ويقفوا عند حدوده ويستقيموا على دينه حتى ينصرهم الله ويؤيدهم ويثيبهم في الدنيا والآخرة. هذا ينبغي للمسلم أن يتقوا الله ويتعلموا القرآن. يتعلموا القرآن بمعنى يدرسوه ويحفظوه ويتعلموا ألفاظه ويتعلموا الأحكام أيضا. تعلموا القرآن لفظا يتعلم اللفظ ويقرأ الألفاظ ويدرسوه ويتعبد الله بتلاوته ثم يتعلم أحكامه الحلال والحرام، فيحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه محكم واضح المعنى. كل المتشابه المتشابه يؤمنون به ويرد يؤثرون علمه، والمحكم الواضح المعنى يعمل به ولا ينار فيه، يعني لا يجادل في القرآن، ويعلم أن كلام الله هو المخلوق. هذا الواجب على المسلم. قد صدق رحمه الله نصح، قال فإن عارضكم إنسان جهني فقال أو قال كلام الله ووقف ما لم يقل مخلوق ولا غير مخلوق، أو قال لفظ القرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المخلوق، هذا مبتدع. أربعة كلهم مبتدعون، الذي يقول القرآن مخلوق هذا مبتدع، والذي يقول كلام الله ويتوقف مبتدع، والذي يقول لفظ القرآن مخلوق مبتدع، والذي يقول القرآن حكاية لما في اللوح المخلوق مبتدع. كل هؤلاء الأربعة الحكم أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه، يعني يجب هجره البدع وعدم الكلام معهم وعدم الصلاة خلفهم والتحذير منهم. فمن كان كذلك رجوت له من الله عز وجل كل خير. إذا كان اتقى الله وتعلم القرآن وتعلم أحكامه وأحل الحلال وحرم الحرام وعمل المحكم وعمل المتشابه والمماري في القرآن وقال كلام الله من غير مخلوق، وهجر من قال له القرآن مخلوق أو توقف أو قال القرآن مخلوق أو قال القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ ولم يصلي خلفه وحذر الناس منه، هذا يقول أرجو له الخير، أرجو له من الله عز وجل كل خير باستقامته وصحة ديانته. نعم.
أخبرنا علي بن محمد بن هبل قال أخبرنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي قال أخبرني أبو عمر الفياضي قال سمعت علي بن الموفق يقول كان لي جار مجوسي اسمه شهرمار، فكنت أعرض عليه الإسلام فيقول نحن على الحق، فمات على المجوسية ورأيته في النوم فقلت له ما الخبر؟ قال نحن في قعر جهنم. قلت تحتكم قوم؟ قال نعم قوم منكم. قال قلت من أي الطوائف منا؟ قال الذين يقولون القرآن مخلوق.
يعني قصة رواها اللفائي في شرح اعتقاد السنة، وهذه رأي منام علي بن وفق، وكان له جار مجوسي وكان يعرض عليه الإسلام فيعبى، فلما مات رآه في النوم لأنه جاره، فسأل عن حاله وقال إنه في قعر جهنم نعوذ بالله، فسأل هل تحت كل أحد تحت القعر؟ لأن النار أولا درجة، كل درجة سفلى أشد عذاب من التي فوقها، وجنة 30 درجة كل درجة عليا أعلى نعيم من التي تحتها. قال هل تحتكم يشد منكم عذاب أيها المجوس؟ قال نعم. رجل قوم منكم يعني يا أهل الإسلام. قال قلت من أي الطوائف؟ قال الذي يقول القرآن مخلوق. على كل حال هذه قصة يعني ذكرها والله أعلم بصحتها ولا حادث إليها، الأدلة والآثار عن الصف كاملة في هذا، لكن هذا من باب الاستئناس بها. نعم.
وأخبرنا أبو الحسن الحماني قال أخبرنا ابن الصواف قال حدثنا أحمد بن عمرو الوراق قال حدثنا أبو بكر بن أبي العوام قال حدثنا أبي قال كان لنا جار فافتقر فباع منزله فنزل في سرداب الدار يسلم العمار ويقول أنا متحول، فقالوا له ونحن أيضا هو لا نتحول. قال فقلت لهم أنا افتقرت أنتم ما لكم؟ قالوا قد اشترى دارة من يقول القرآن مخلوق ونحن لا نساكن من يقول القرآن مخلوق.
نعم. هذا قصة رواه ابن بطة في الإبانة، وفيها أن ناب العوام قال كان له جار فافتقر احتاج إلى أن يبيع منزله ونزل في أسفل وقال أنا متحول، فوجدهم أيضا يقولون نحن أيضا نريد أن نتحول ننتقل، فقال أنا عذري أني فقير أنتم ما لكم؟ قالوا اشترى الدار التي بعتها اشتراها رجل يقول يقول القرآن مخلوق ونحن لا نساكنه، فلذلك انتقلنا عنه. يعني هذا في بيان أن أهل الحق يبتعدون عن أهل البدع ولا يساكنونه. وعلى كل حال هذه قصة باب الاستئناس وليست حديثا. نعم. ولا أثر. نعم.
أخبرنا القاضي أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي الحنبلي رضي الله عنه قال أملى علينا الشيخ أبو حفص عمر بن احمد بن ابي ابراهيم العجبي المقرئ من حفظه يوم الخميس السادس من المحرم سنه 71 و300. قال حدثنا ابو بكر احمد بن عمران بن موسى الشاهد قال حدثنا ابو بكر حفص بن احمد السراويلي قال حدثنا ابو موسى محمد بن مثل الزمن على منبره بسر من راى قال كان لي صديق من اهل القران فناظره رجل في خلق القران فقال له صديقي ان لم يكن القران مخلوقا فمحاه الله من صدري قال فمحاه الله من صدره فبلغني فلم اصدق حتى مضيت اليه فسالته عن ذلك فقال لي هو كما بلغت فقلت له اما تقرا من القران شيئا فقال لي لا الا فاتحه الكتاب اذا تليت بحضرتي عرفتها.
نعم هذه قصه ايضا فيها ان محمد بن المثنى اخبر انه صديق من اهل القران فنظره رجل في خلق القران فقال له صديقه ان لم يكن القران مخلوقا فما حول له من صدره قال فعوقب والعياذ بالله عوقب محله القران من صدره فبلغه ذلك فلم يصدق حتى مضى اليه وساله فقال اما تقرا القران فقال لا لا يقرا شيئا محاه الله من صدره الا حفظت الكتاب وايضا لا يحفظها الا اذا كنت في حضره نسال الله العافيه على كل حال قصه الله اعلم بصحتها لكن بعد الاستئناس. نعم
اخبرني هلال بن محمد الحفار قال اخبرنا عبد الله بن ابراهيم القاضي قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن جبان قال حدثني بعض اخواننا قال كنت في نفسي الاقدام والى جانبي انسان فانست به وانس بي فتحدثنا فقال لي الا احدثك بعجب قلت نعم قال كنت بالموصل واذا انا برجل شاب قاعد ليس في فمه سن ولا ضرس فعجبت من ذلك فجلست اليه فقلت له لم يأتي عليك من السن ما يذهب أسنانك وأضراسك فحدثني بشأنك فقال كانت لي قصة عجيبة كنت أنا وأبي بما يقول بخلق القرآن فناظرت أبي ليلة من الليالي فلم نزل نتناظر ونتجادل حتى اتفقنا جميعا على أنه مخلوق ثم قام كل واحد منا إلى فراشه فبينا أنا نائم إذ رأيت كأنه يوم الجمعة وأنا رائح إلى الجمعة حتى أتيت باب المسجد الجامع فإذا عليه رجل فطردني عن الدخول وطرد غيري ولم يتركنا ندخل فقلت لرجل من هذا فقال هذا علي بن أبي طالب فلم أزل أتحين غفلته حتى وجدتها فبصرت فدخلت المسجد فقام إلي رجلان فأخذا بربعي ثم ساقاني إلى المقصورة فأدخلاني على رجل قاعد فيها كأنه البدر حسنا وجمالا وعن يمينه شيخ وعن يساره شيخ فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم والشيخان أبو بكر وعمر فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنت ويلك الذي تقول القرآن مخلوق فرعت فلم أجد جوابا
فرعبت فجزعت يحتمل فزعت او رعبت نعم
ففزعت فلم اجد جوابا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا عمر
فجؤ فكه
قل يا عمر فجؤ فكه فقام
فضربه حتى يستفكه نعم
قل يا عمر فجؤ فكه فقام الي عمر فضرب فمي بيده فما بقي في فمي سن ولا ضرس إلا سقط في فراشي فانتبهت وأنا غريق بالدماء فصحت صيحة هائلة فقام أبي وأهل بيتي فزعين من صيحتي مبادرين إلي فقلت لأبي بقي شيء هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ففعله بي فأنا تائب إلى الله وإلى رسوله مما كنت قلته فقال أبي مثل ذلك ولم يكن من أهل الموصل من هذه المقالة أحد غيري وغير أبي فهذا ما كان من خبر سقوط أسناني وأبراسي.
نعم وهذه قصة رؤيا منامية أن هذا الرجل وأبوه كان يقولان بخلق القرآن ويتجادلان ثم حصلت لهم هذه الرؤيا وأنهم رأى وأن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عمر لأن أضربه وضرب فكه فتسقط راسه وانتبه وهو غريق بالدماء على كل حال هذه قصة، وهذه قصة رؤية منامية لا يعتمد عليها، ولو مؤلف وفرت هذه القصص كان أولى منامية. وهذه القصة فيها في سندها من المبهم، قال حدثني بعض إخواننا، والمبهم ضعيف فيها ضعف، ولكن أيضا أتى بها المؤلف باب الاختلاف. وفيها أيضا نفارة من جهة قوله أن تائب إلى الله وإلى رسوله، الرسول يتاب إليه في حياته، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها الصحيح، ولما أراد أن يدخل وعلى الباب ستر فيه صورة فامتنع من الدخول، فقال عائشة ماذا أذنب؟ أتوب إلى الله وإلى رسوله، أتوب إلى الله يعني معصية الله، وأتوب إلى رسوله ما أخطأت في حقه. فهذا في حياته، لكن بعد وفاته ما يقال أتوب إلى رسول الله، بل يقال أتوب إلى الله. فهذه القصة فيها النكارة، فيها النكارة من جهة أتوب إلى الله وإلى رسوله، وفيها أيضا مبهم أو يحدثني بعض الإخوان، ومبهم ضعيف، فهي قصة ضعيفة. كان الأولى المؤلف رحمه الله لا يذكر مثل هذه القصص ولا حاجة إليها، لكن من باب الاستئناس وينقل عن غيره. والقصة الأولى رواها الأجري في الشريعة اللي محل الله القرآن من صدره، قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عباس الطيالسي، قال حدثنا ابن دار محمد بن بشار، قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى، قال كنا نقرأ على سفر ضرير من البصرة، فلما ظهر من بغداد القول بخلق القرآن قال الشيخ إلا مثل القرآن مخلوقا ثم حل الله تعالى القرآن من صدره، أعوذ بالله. فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وصرفنا عنه، فلما كان بعد مده لقيناه فقلنا يا فلان ما فعل القرآن؟ قال ما بقي في صدري منه شيء. فقلنا ولا قل هو الله احد؟ قال ولا قل هو الله احد الا ان اسمعها من غيري يقرؤها. اسال الله السلامه والعافيه. على كل حال قصص الله اعلم بصحتها ولا حادث اليها، فالاولى عدم ذكر مثل هذه القصص، لكن عذر المؤلف انه نقل عن غيره وانه اراد ان يذكر ما قيل في الباب. نعم.
وقال أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم وقلت هذا من كتاب عبيد الله بن أحمد النحوي، يقول حدثني أبو بكر بن غلوان المقرئ قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو حمدون المقرئ قال لما هاج الناس في القرآن لما هاج الناس في اللهج بالقرآن مخلوق وأمر الحسين الفرابيسي في ذلك كنت أقرأ بالكرف كنت أقرأ بالكرف فأتاني رجل فجعل يناظرني ويقول إنما أريد أن لفظي مخلوق والقرآن غير مخلوق، قال فشتتني فدعوت الله عز وجل بالفرج، فلما كان بالليل نمت فرأيت كأني في صحراء واسعة فيه سرير عليه ولد فوقه شيخ ما رأيت أحسن وجه منه ولا أنقى ثوبا ولا أطيب رائحة، وإذا الناس قيام عن يمينه وعن يساره، إذ جيء بالرجل الذي كان يناظرني فأوقف بين يديه وجيء بصورة في
سنجر
فقال هذا
سنجر نوع من الفرش اسمع في الأهواز قال له سنجر ويهو يستمع،
فقال هذه صورة
ماني هذا ابن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان صابر بن عبد الشير وقتله بهرام من هرمز الصابور، وذلك بعد عيسى عليه الصلاة والسلام أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية، جعلت صورة ماني الفاتك الحكيم على ظهر هذا الرجل في قفاه. نعم. على أخذ هذا النوع من الفرش وجعل فيه صورة فاتك وجعل في قفاه وجعل يضرب الصورة وهو على قفاه. نعم.
فقال هذه صورة ماني الذي أضل الناس، فوضعت على قفا الرجل، فقال الشيخ اضربوا وجه ماني، فجعلوا يضربون الصورة والرجل يستغيث، فقال له الشيخ إنما نريد الصورة ليس نريدك، قال فنحها عن قفاي واضرب كيف شئت، قال وأنت أيضا فنح لفظك عن القرآن فقل في لفظك ما شئت، قال فانتبهت وقد سري عني.
هذه قصة رواها اللفائي في شرح الاعتقاد، هذه قصة أيضا قصة منامية، وأن هذا اللي يقرأ من الفرس جعل يناظر الرجل يقول لفظ القرآن مخلوق وشتته فدعا الله فرأى رؤيا، وأنه رأى الشيخ وله رائحة طيبة وحسن الوجه والناس سبحانه. فجاء بالرجل الذي ناظر يقول قال مخلوق ويكتب بالصورة هذا المجوسي أو الماني بفاتك صورة وضعت في قماش وضعت على قفاه وقال لهم اضربوها اضربوا الصورة. فجعل يصيح وقال تضربون قال لا احنا نضرب الصورة انا ابعد الصورة هم واضربوها كذلك. قالوا انت ابعد كلامك لفظ هذا القرآن لا تقول لفظ القرآن مخلوق تقول في لفظك ماشي. قال فانتبهت الصبي عني. على كل حال هذه قصة منامية كان الاولى بالمؤلف رحمه الله يوزه كتابة عن مثل هذا القصص لكن كما سبق عذره منه ينقلها عن غيره ويذكرها بالسند. نعم.
أخبرنا أبو القاسم عبيد الله الأزهري قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعر قال حدثنا زيد بن خلاف القرشي بمصر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن الله قال حدثنا عمي قال حدثنا الناظر بن محمد عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل نادى موسى عليه السلام بمئة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام وصايا كلها. فلما سمع موسى كلام الآدميين نقصهم مما وقع في مسامعهم من كلام الرب تعالى.
هذا ضعيف من جهتين فيه جويبر جويبر هذا ضعيف ضعيف جدا وفي انقطاع بين الضحاك بن عباس بين الضحاك لم يبيت ابن عباس فيكون الحديث ضعيف في علتان العله الاولى ان جويبر هذا ضعيف والعله الثانيه الانقطاع بين الضحاك بن عباس. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير والاجد في الشريعه والنجاد في الرد على ما يقول القران مخلوق والاصبهاني وقال حافظ في تفسير بعد ان ذكر الحديث وعزاه الى ابن مرضيه وهذا ايضا استاذ ضعيف لأن جويبر ضعيف فالضحاك لم يبث ابن عباس في يوم الله عز وجل نادى موسى بمئة ألف كلمة الله أعلم هو ضعيف وهذا هو حلمه. فلما سمع موسى كلام الآدمي نقصهم يعني أبغض كلام الآدمي قد يسمع كلامه لكلام الله ثم وقع في مسامع من كلام الله وشو يقول من كلام الله على كل حال هذا هو ضعيف لا يعول عليه. نعم.
أخبرنا أبو الفتح الحاضر قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سالم قال حدثنا أبو حفص الجوهري قال حدثنا صالح بن أحمد قال سمعت أبي يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي وذكر عنده المدريسي فقال من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى فهو كافر يستفاد فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
نعم هذا الأثر رواه عبد الله الإمام في السنة وأبو داود في مسائله ولا لكائي في شرح الاعتقاد والبيهقي في أسماء الصفات. وهذا المقال لعبد الرحمن بن مهدي الإمام المعروف المحدث النقاد لما ذكر عنده المريسي بشر المريسي وبشر المريسي جهل يقول القرآن مخلوق فقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر استتاب فإن تاب وإلا ضرب عنقه لكفره وضلاله. والذي يستفيد هو الحاكم الشرعي أن يحالل المحكمة والحكم الشرعي والاستتاب فإن تاب وإلا قتل وليس معنى ذلك أن كل أحد يقتله يأتي في الشارع ويقتله لا ولا تكون مسألة فوضى كل من أراد أن يقتله قتله لا بل هذا يكون عند اختصاص الحاكم الشرعي يرفع إلى المحكمة والحاكم يسأله ويستتيب فإن تاب وإلا قتل حد وإلا قتل كفرا كفر نعوذ بالله. نعم.
فصل. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية عبد الله من قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله ليس بمخلوق فهو كافر وهو فوق المبتدع وهذا كلام الجهمية. وقال في رواية أبي داود يجانب وهو فوق المبتدع وما أراه إلا جهمية. وقال في رواية يعقوب بن إبراهيم الدورقي في من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو عندي أشر من الجهمية. من زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاء بمخلوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وكل وجهة تصرف
وكل وجه تصرف
وكل وجه تصرف. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ولم يقل حتى يسمع كلامك يا محمد. وقال النبي عليه السلام صلاتنا هذه لا يفتح فيها شيء من كلام الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ سلام ربي هذا قول جهل على ما جاء بهذا على من جاء بهذا غضب الله.
نعم هذا الفصل قال فيه نقل فيه عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله قال أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية عبد الله من قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوق والقرآن كلام الله ليس بمخلوق فهو كافر وهو فوق المبتدع وهذا كلام الجهمية. إذا قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوق والقرآن كلام الله ليس بمخلوق فهذا كافر لأن قوله التلاوة مخلوقة لأن التلاوة يرد بها المخلوق وكذلك إذا قال ألفاظنا بالقرآن مخلوق لأن اللفظ يرد به المخلوق اللفظ أي يرد به المخلوق وهو فوق القرآن والتلاوة يرد بها المخلوق فلذلك يكون هذا من قول أهل البدع من قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة لأن التلاوة يراد بها المخلوق والمخلوق هو القرآن والألفاظ اللفظ يراد به المخلوق وكذلك من قال غير مخلوق أيضا مبتدع لأن المخلوق يراد به المخلوق أيضا والمخلوق يراد به التلاوة فالواجب على الإنسان أن يقول قال كلام الله موجود غير مخلوق ولا يفسر ولا يقول التلاوة مخلوقة والفن مخلوق والقرآن كلام الله وسلم مخلوق فهو كافر يقول إمامه وهو فوق المبتدع وهذا كلام الجهمية اللي يقول ألفاظنا بالقرآن المخلوق. قال عبد الله بن في السنة سألت أبي رحمه الله قلت ما تقول قرآن قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله عز وجل وليس مخلوق وما ترى في مجانبته وهل يسمى مبتدعا؟ فقال هذا الجانب وهو قول مبتدع وهذا كلام الجهمية ليس القرآن المخلوق فقوله هو قول مبتدع رواه ابن بطة في الإبانة. وقال في رواية يعقوب بن إبراهيم الدورقي في من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو عندي أشر من الجهمية لأن الجهمية قالوا القرآن مخلوق يسكر هذا يفسر ويشكل فمن زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاءه بمخلوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وكل وجه تصرف يعني القرآن كلام الله حيث ما تصرف يعني إن قرأه القارئ فهو كلام الله وإن كتبه الكاتب فالمكتوب كلام الله وإن سمعه السامع فمسموع كلام الله وإن حفظه الحافظ فالمحفوظ كلام الله هذه جهة جهة تصرف على أي جهة تصرف فهو كلام الله إذا قرأ القارئ يقال قرأ القارئ كلام الله وإذا كتب الكاتب قال كتب الكاتب كلام الله وإذا سمع السامع وقال سمع السامع كلام الله وإذا حفظه الحافظ قال حفظ الحافظ كلام الله هذه جهة التصرف على كل وجهة التصرف فهو كلام الله إن قرأه القارئ فهو كلام الله وإن سمع السامع فهو كلام الله وإن كتبه الكاتب فهو كلام الله وإن حفظه الحافظ وعلمه العالم فهو كلام الله على كل وجه الصدر ثم استدل بالآية قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وجه الدلالة قال ولم يقل حتى يسمع كلام محمد قال حتى يسمع كلام الله دل على المسموع كلام الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الله هذا جزء من حديث رواه الإمام مسلم وغيره من حديث معاوية بن حكم السلمي لما جاء وكان في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة إذا جاء الرجل يصلي يسأل كم فات من الصلاة ويخبر ثم نسخ هذا معاوية ما علم جاء تكلم يا فلان كم فات من الصلاة فجعل يسر إليه فجاء كان القلب مالي وتفرأ أمياته جعل يضرب أصحابه أصحابه يسكتونه ثم بعد ذلك أصبره النبي قال إنها الصلاة ما هذه لا يسأل في شيء من كلام الله إنما هو تسبيح والذكر فهذا الحقيقة الصلاة على الناس وهي سوء من كلام الناس وجه الدلالة أن القرآن ليس من كلام الناس بل هو كلام الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي قد رواه أبو داود في المسائل عن يعقوب بن أحمد بن حنبل قال له ذلك قال من هذا قول جهم على من جاء بهذا غلب الله يعني من قال القرآن كلام مخلوق أو من كلام الناس فهذا قول جهم وعليه فعلى من قال هذا الكلام عليه غلب الله صلى الله عليه وسلم نعم فقد نص أحمد في هذه الروايات وغيرها على أن التلاوة هي القرآن وأنها غير مخلوقة خلافا للأشعرية في قولهم التلاوة غير المخلوق والقراءة غير المقروء وأن التلاوة والقراءة مخلوقة والمقروء والمكتوب مخلوق ودليلنا قول الله عز وجل إخبارا عن قريش
إن هذا إلا قول بشر فأصليه سقر فوعدهم بالنار. ومعلوم أنها إشارات بهذا القول إلى التلاوات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدل على أنها ليست بقول بشر. وروى جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريش قد منعوني أن أبلغ سلام ربي، وعند مخالفنا إن كان يبلغ،
وعند مخالفنا أنه صانع،
وعند مخالفنا أنه كان يبلغ قراءة كلام الله وتلاوته، فأما أن يبلغ سلامه فلا. وروى علي بن أبي طالب قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفواهكم طرق للقرآن فطهرها بالسواك، وعند مخالفنا هي طرق للقراءات والتلاوات وليست بطرق للقرآن. وأيضا لما أنزل الله تعالى الإسلامين غلبت الروم إلى آخر الآيتين، خرج أبو بكر الصديق رضوان الله عليه فقرأها رافعا بها صوته، فقال له مسك مكة: ما هذا يا ابن أبي قحافة؟ لعله مما يأتي به صاحبه. فقال: لا، ولكنه كلام الله وقوله. وهذا إجماع منهم ومنا في هذه المسألة، فيجب أن لا يلتفت إلى خلاف حدث بعده ولا خلاف بين المسلمين، أن كل من سمع قراءة القارئ قال هذا كلام الله. وأيضا فإن سامع القراءة هو سامع القرآن، قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقال: حتى يسمع كلام الله. ولأن العرب تسمي قراءة قرآنا، قال الشاعر في عثمان بن عفان: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أي تسبيحا وقراءة. وقال أبو عبيدة: يقال قرأت قراءة وقرآنا بمعنى واحد، فجعلهما مصدرين للقرآن. وقال الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي قراءة الفجر، وإلا فليس له قرآن معين. وإذا كانت القراءة هي القرآن، فمن قال القراءة مخلوقة فقد قال القرآن مخلوق. وأيضا فإن معنى القديم ثالث في التلاوة بدليل قيام المعجز وثبوت الحرمة والعجز عن الإتيان بمثله، ولو حلف لا تكلمت فقرأ لم يحنث، ولو كانت تلاوته وقراءته كلامه لحنث، فما يحنث بغيره من الكلام.
هذا الفصل بين فيه المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز للإنسان أن يفسد ويقول التلاوة مخلوق أو ألفاظنا بالقرآن مخلوق، لأن هذا مبتدع، لأمرين: الأمر الأول أن هذا بدعة، والأمر الثاني أن التلاوة قد يرد بها المرسول، قد فيه كلام الله، والألفاظ يرد بها المرسول، والمرسول هو كلام الله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله: من قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله ليس بمخلوق فهو كافر. وهو فوق المبتدع، قال: فقد نص احمد رحمه الله في هذه الروايات وغيرها. سبق الان لما نقل الامام احمد رحمه الله قال: فقد نص احمد في هذه الروايات لما ذكر ادله وغيرها على ان التلاوه هي القران وانها غير مخلوقه. فقد نص احمد في هذه الروايات وغيرها على ان التلاوه هي القران، لان التلاوه ورد بها المسلم وانها غير مخلوقه، خلافا للاشعريه في قولهم: التلاوه غير المخلوق والقراءه غير المقروء، وان التلاوه والقراءه مخلوقه والمقروء والمخلوق غير مخلوق. هذا معروف من كلام الاشاعره. الاشاعره يقولون: كلام الله المعنى القائم بالنفس، اما التلاوه تلاوه الحروف والالفاظ فهي مخلوقه، هي كلام مخلوق، الحروف والالفاظ مخلوقه، واما القران هو المعنى. ولهذا قال: فقد نص احمد في هذه الروايه وغيرها على ان التلاوه هي القران وأن غير مخلوق، خلافا للأشعرية يقولون: التلاوة غير مخلوق والقراءة غير مقروء، وأن التلاوة والقراءة مخلوقة والمقروء والمخلوق غير مخلوق. والصواب أن القرآن كلام الله، لفظه ومعنى، حروفه ومعانيه، قال ودليلنا قول الله عز وجل اخترع عن قريش انها ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر. فوعدهم بالنار الذين يقولون لما سمعوا كلام القران قالوا هذا قول البشر. فوعدهم الله قال سأصليه سقر. قال فوعدهم بالنار. ومعلوم انها اشاره بهذا القول الى التلاوات التي سمعوها. معلوم انه اشار بهذا القول الى التلاوات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فدل على انها ليست قول البشر. يستدل بحديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف نفسه على الناس بالموقف. أو الأقرب كان يعرف نفسه بالموقف يعني موقف الحج. هذا المعروف في الحديث انه يعرف نفسه على نفسه موقف. نحن احسن من موقف موقف عرفة. لكن المعروف في الحديث في موسم الحج. فيقول هل من رجل يحنون الى قومه فان قريش قد منعوني ان ابلغ سلام ربي. الشاهد سلام ربي. ولم يقل الاخ بيد القرآن مخلوق. وهذا رواه البخاري في خلق افعال العباد وابو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الالباني. قال المؤلف وعند مخالفنا انه كان يبلغ قراءة كلام الله وتلاوته. فاما ان يبلغ كلامه فلا. وعند المخالفين الرسول ما يبلغ كلام الله انما يبلغ قراءة كلام الله. وهذا باطل. واستدل بالحديث علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افواهكم طرق للقران فطهروها بالسواك. وهذا رواه ابو نعيم في الحليه في الابانه قال الالباني ضعيف. لكن الحديث له طرق. يقول المؤلف عند مخالفنا هي طرق للقراءات والتلاوه وليست طرق للقران. واستدل ايضا بقصه ابي بكر لما انزل الله تعالى الف لام ميم غلبت الروم في أهل الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في سبع سنين إلى خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقرأها على الناس رافعا بها صوته فقال لهم اسكتوا مكة ما هذا يا أبي قحافة لتقرأ لعله مما يأتي به صاحبك. قال لا ولكنه كلام الله وقوله. الشاهد قوله لا كلام الله وقوله. وهذا أخرجه ابن خزيمة في التوحيد عبد الله بن أحمد السنة وبيهقي في الأسماء والصفات وصححه. وفي الاعتقال من طريق يا رب المفتى قال لما نزلت الاسلام من غلبت الروم في اهل الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون الى اخر الايتين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقرا بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام من غلبت الروم في اهل الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال رؤساء المشركين مكه يا ابن ابي قحافه هذا مما اتى به صاحبك. قال لا والله ولكنه كلام الله وقوله. يستاذها الطريق رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يقول المؤلف رحمه الله وهذا اجماع منهم ومنا في هذه المساله على انه كلام الله وان الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب ان لا يلتفت الى خلاف الحديث بعده الى خلاف اهل البدع الذين يقولون الله مخلوق. قال ولا خلاف بين المسلمين ان كل من سمع قراءه القارئ قال هذا كلام الله. وايضا فان سامع القراءه هو سمع القراءه ليسمع القراءه للقارئ يسمع القراءه يسمع كلام الله. قال الله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. الذي يستمع له ما هو كلام الله. وقال حتى يسمع كلام الله. قال ولأن العرب تسمي القراءة قرآن. استدل قال الشاعر في عثمان بن عفان رحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآن. الشاعر قال تسبيحا وقرآن يعني حينما قتل عثمان أشمط شيخ يقطع الليل تسبيحا وقرآن وقراءة يعني تسبيحا وقراءة. وقال أبو عبيدة معمر بن ثنا مؤلف كتاب مجاز القرآن يقال قرأت قراءة وقرآن بمعنى واحد. قال فجعلهما مصدرين لقراءة. وقال الله عز وجل قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر يعني قراءة الفجر. قال وإلا فليس له قرآن معين. وإذا كانت القراءة هي القرآن فمن قال القراءة مخلوق فقد قال القرآن مخلوق. يعني يبين المؤلف رحمه الله أن القراءة يراد بها المقروء. فلا يقال أن القراءة مخلوقة بل يقال القرآن كلام الله وما نسعه كلام الله. وأيضا فإن معنى القديم ثابت في التلاوة بدليل قيام المعجز وثبوت الحرمة والعجز عن إنسان المثل. يعني قراءة القارئ حينما يقرأ كلام الله معجز فلا يستطيع أن يأتي بمثل ما يسمع القارئ. وكذلك أيضا حرمة القرآن حينما تسمع القرآن وكذلك العجز عن إنسان بمثله فدل على أنه لا يقال التلاوة مخلوقة. قال ولو خلف الإنسان لو خلف لا ألا يتكلم فقرأ هل يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث لأنه ما تكلم. القرآن ليس كلام ليس من كلام الآدمي بل هو كلام الله. لو شخص قال والله لا أتكلم ثم جعل يقرأ القرآن يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث ما انحلفني. لكن لو كلم الإنسان حدث. قال ولو كانت تلاوته وقراءته كلامه لحدث كما يحدث بغيره من الكلام. وهذا هو حتى التيمي في حجه اجماع الامه على ان من حلف بالطلاق الا يتكلم فقرأ القران انه لا يحلف. ثم قال ولو تلف القران كلام الآدم لحلف. لو حلف انسان في الطلاق قال ان تكلم فقال الزوج به ان تكلم فزوجه فارق. ولا ان جعل يقرا القران هل تطلق؟ ما تطلق لانه ما تكلم لان القران ليس بكلام الآدمي بل هو كلام الله عز وجل.
اصلا وهذه المسألة غامضة المعنى دقيقة الشبه. قد تدرت مذاهب جماعة. روي عن أبي أحمد الأسدي قال دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وسألته فقلت يا أبا عبد الله لفظي القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فما أجابني بشيء. ثم أعدت عليه المسألة فما أجابني فيها بشيء. قال ثم خرجت في سفري إلى مكة فصارت البادية في طريقي على شبه الحبس من شدة الفكرة في أمره. قال فدخلت إلى مكة فقطع بي الطواف فخرجت إلى بئر زمزم وقبة الشراب فصليت بها ركعتين ثم نعست فرأيت رب العزة جلت عظمته في منامي. فكان آخر ما قلت له إلهي قراءتي بكلامك غير مخلوق. قال نعم وقوى عزمي. وهذه نحو حكاية أبي حمدون المقرئ المتقدمة. وأصابني في هذه المسألة شيء يشبه نحو هذا. رأيت لبعض من أسكن إلى علمه قولا شغل قلبي وأحوجني إلى النظر فيها فيما أستد وأحوجني إلى النظر فيما أستدل به. وكنت قد بلغت إليها فنهضت ونمت وتركتها. فرأيت في منامي كأني في جامع المهدي وفي الصحن الذي فيه المنارة خلق عظيم. ورأيت ثلاث حلق مستديرة وفيها خلق قيام وقعود في كل حلقة شبه الدقل الطويل بحبلين متصلين كأنهما قد جعلا لمن يعتصم بهما ويرقى فيه. فدخلت إلى أحد الحلق وأخذت بالحبلين أحدهما بيميني والآخر بشمالي ولم أزل أرتقي إلى أن صرت على صف الجامع ولا أدري هل صعد غيري أم لا. واستيقظت فقلت الحبل القرآن. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الواجب في هذه المسألة الأخذ بالإجماع. ثم كتبت في الليل هذا الفصل الذي أجمع على صحته المتقدمون والمتأخرون إلا الطائفة التي ذكرتها. وكان ذلك في ليلة الأربعاء 25 من جماد الأولى من سنة 65.
نعم هذا الفصل كما قال المؤلف يقول هذه المسألة غامضة المعنى دقيقة الشبه. قد تدرس مذاهب جماعة يعني مسألة القرآن ولفظ القرآن مخلوق. وألف فيها الإمام البخاري رحمه الله رسالة خاصة سماها خلق أفعال العباد وكذلك ذكرها في صحيحه رحمه الله أطال وذكر الحديث فيها. فهذه المسألة فيها غامضة واشتبه صار فيها اشتباه كثير على كثير من الناس. والإمام أحمد رحمه الله روي عنه بل ثبت عنه عبارة مشهورة أنه قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهنم ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. يعني سد الباب من قال مخلوق جهنم ومن قال غير مخلوق مبتدع. والإمام البخاري رحمه الله فصل في كتابه الجامع الصحيح وبين أن ما يقوم بالعباد من ألفاظهم وحركاتهم وأصواتهم هذا مخلوق أو الإنسان مخلوق بذاته وصفاته. ولهذا دور قال باب قراءة المنافق والفاجر وقراءتهم ولا تجاوز فراقيهم يعني مخلوقة قراءتهم يعني أفعالهم. باب قراءة الفاجر والمنافق وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم يسرى عدة أبواب. وبين فيها أن ألفاظ العباد وأخلاق وصفاتهم وحركاتهم كلها مخلوقة والقرآن صلى الله عليه وسلم غير مخلوق. اشتبه هذا على كثير من الناس وظنوا أن هناك خلاف بين الإمام البخاري والإمام أحمد رحمه الله. وقد بحث هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في فصل الصواعق المرسلة وجمع بينهما والحق أنه لا خلاف بين الإمامين، بين إمام أهل السنة والجماعة، أئمة أهل السنة كلهم على الحق، ولكن الإمام أحمد رحمه الله أجمل وصد الباب وقال من قال يفقه بقرآن المخلوق فهو جهمي، ومن قال غير المخلوق فهو مبتدع. والإمام البخاري فصل وميز، فصل وميز بين ما يقوم بالإنسان من ألفاظه وأصواته وحركاته فهو مخلوق، وما يقوم بالله فليس مخلوق. فلما أجمل الإمام البخاري رحمه الله فلما أجمل الإمام أحمد وفصل البخاري نشأت فتنة بين أهل الحديث الصوفة وأهل الحديث، نشأت من الشبهة التي حصلت من القول المجمل للإمام أحمد والحسد، وحسد بعض الناس حتى هجر الإمام البخاري رحمه الله وهجره بعض الناس محمد الذهلي وقالوا إن البخاري مبتدع. إمام أهل الحديث إمام السنة قال البخاري مبتدع، وأنه يقول لفظ القرآن مخلوق، ومن جالس البخاري بعد مجلسنا فهو مبتدع، ونشأت فتنة في صف المحدثين حتى هجر الإمام البخاري رحمه الله ونسب إلى البدعة. والحق أن كل من الإمام كل أئمة السنة كلهم على الحق، والإمام أحمد يوافق الإمام البخاري، والبخاري يوافق الإمام أحمد، ولا اختلاف بينهم، لكن الإمام أحمد أجمل وسد الباب، من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، يريد أن يسد الباب، من قال لفظ القرآن مخلوق لأن اللفظ قد يراد به المنصوص فيكون القرآن هو مخلوق، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لأن الخلاف قول السلف. وأما الإمام البخاري فصل وبين وقال العباد مخلوقون بصفاتهم وذواتهم وكلامهم وحروفهم وأدائهم وتلفظهم، وعدد التراجم في هذا، وقال باب قراءة المنافق والفاجر وقراءتهم مصنف لا تجاوز حناجرهم. فيكون بهذا أن الإنسان مخلوق بذاته وصفاته وأفعاله، إن ذلك قراءة القرآن، لكن لا يجوز الإنسان أن يقال لفظ القرآن مخلوق، لا تخصص، أنت مخلوق، أنت مخلوق لفظ القرآن وغير لفظ القرآن، لماذا لا تخصص؟ فالتخصيص هذا بدعة، كما لو قال شخص الفاتحة ليست مخلوقة، أو قال السبع الطوال ليست مخلوقة، يقول هذا بدعة، القرآن غير مخلوق، لماذا تخصص الفاتحة؟ لماذا تخصص البقرة؟ كذلك لا تخصص لفظ القرآن مخلوق، لا تبتدع، وإلا فالصواب أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لكن ما يقرأه القارئ هو بألفاظه وحروفه، ولهذا قال كما السلف التلاوة تلاوة القارئ، والقول قول البارئ، والكلام كلام البارئ، هذا هو الحق وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هذه مسألة غامضة، صدق دقيقة الشبه قد صدرت مذاهب جماعة. ولهذا نقل عن الإمام أحمد أنه قال لما سئل لفظ القرآن مخلوق غير مخلوق قال فما أجابني بشيء، ثم ذكر الرؤيا ولا حاجة إلى هذا الرؤيا، قصة أنه لهذا إلى البادية أنه جاء إلى زمزم وأنه نعس وأنه رأى رب العزة والجلال وسأله فقال ما قلت إلهي كرأسك بكلام غير مخلوق، قال نعم وقوى عزلي، هذا رواه ابن بطة المخلوق، فلا حد يعني. وفي هذه القصة إثبات رؤية الله في المنام. قال الشيخ ابن تيمية جميع الطوائف أثبتوا أن الله الرؤية في المنام، رؤية الله في المنام، إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله حتى في رؤية الله في المنام، لكن لا يجمع ذلك المشاهدين. الإنسان يرى ربه في النوم على حسب اعتقاده، فإن كان اعتقاده سليم رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده غير ذلك رأى ربه على حسب اعتقاده، ولا يجمع هذا التشبيه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاده قال في الحديث الصحيح رأيت ربي في أحسن صورة. وذكر الحكاية الثانية أيضا وقال انشغل قلبي وأخذ يتفكر بعد ذلك رأيت في منام كان في جمع المهدي وفي الصحن ورأيت ثلاث حلقة مستديرة إلى آخره، ثم قال فاستيقظ فقلت الحبل القرآن وقال الله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كل هذا يبين أن المسألة غامضة. المحقق رحمه الله الشيخ عبد المحسن البدر ذكر كلاما جيدا لما على قوله فقد غص احمد في هذه الروايات، قال ليس في هذه الروايات التي ذكرها المصنف على الامام احمد تنصيص على ان التلاوه هي القران وانها غير مخلوقه، وانما فيها انكار قول الجهميه القائلين ان التلاوه مخلوقه، بل ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان الامام احمد انكر على من قال ان تلاوه العباد وقراءتهم والفاظهم واصواتهم غير مخلوقه، وامر بهجران هؤلاء كما جهم الاولين وبدعهم، يعني قال لهم جهميه. والنقل عنهم بذلك من روايه ابن عبد الله والصالح والمروذي وفران وابي طالب وابي بكر بالصدقه وخلق كثير، الى ان قال رحمه الله وكلام احمد في مسألة التلاوة والإيمان والقرآن من نمط واحد. منع إطلاق القول بأن ذلك مخلوق لأنه تضمن بأن من صفات الله ما هو مخلوق ولما فيه من الذريعة، ومنع أيضا إطلاق القول بأنه غير مخلوق لما في ذلك من البدعة والضلالة. قال: وتحرير القول في مسألة التلاوة والصواب فيها هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن التلاوة قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى، وقد يراد بها نفس حركة العبد، وقد يراد بها مجموعهما. فإذا أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي البصر وكلام الله، وإذا أريد بها حركة العبد فالتلاوة هي البصر، وإذا أريد بها المجموع فهي متناولة للفعل والكلام، فلا يطلق عليها أنها المثل ولا أنها غير مثل. هذا كلام الشيخ الإسلام في الفتاوي في الجزء 12 صفحة 307، وكذلك في صفحة 372. وبهذا التفصيل استبين السبيل، وكما سبق أصدق في هذا أن القرآن كلام الله، وأما أفعال العباد وأصواتهم وحركاتهم هذه مخلوقة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يفسر اللفظ بالقرآن مخلوق غير مخلوق، لأن هذا أول قول مبتدع، ولأن هذا ذريعة لمن يقول القرآن مخلوق، ولأن اللفظ يراد بها المخلوق، ولأن التلاوة يراد بها المخلوق. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب الطويل إن شاء الله، ونقف على باب جديد وهو تحرير المذاهب الحلولية والمشبهة للصالحين إن شاء الله. وفق الله جميع أوقاته، وثبت الله جميع الهدى، ورزق جميع علم الناس، وأنا بصار صلى الله على محمد وعلي وصحبه وسلم.
سمعتم أفضل الآن الأسئلة الكثيرة حقيقة، سواء من الحضور أو عبر الشبكة، وكل إنسان يعني في اعتقاده أن سؤاله مهم جدا ويدعر على الشيخ، وكما ترون من الوقت ضيق، ونراعي أيضا مثلا الدرس بعد العشاء وحضور الإخوة درس الفجر، فما يستطيع أن يرى إلا أسئلة قليلة. قال: ربنا لخفر في تقديم أسئلة الشبكة، هذا سائل من الفلبين يقول: بارك الله بكم أيها الشيخ الكريم، ما معنى قوله تعالى عن اليهود في سورة الإسراء: وإن عدتم عدنا وشكر الله لكم؟ هذا في اليهود حينما استولوا على بيت المقدس وأفسدوا في الأرض، سلط الله عليهم بغتة وأهلكهم، ثم بعد ذلك تابوا بعد مدة فعاد لهم بيت المقدس، ثم بعد ذلك حصل ما حصل. قال الله: وإن عدتم عدنا، قال الله تعالى: وصل إلى بني إسرائيل لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. يعني وقضينا إلى بني إسرائيل، هذا طبعا قول قدري، يعني قدر الله أن بني إسرائيل يفسدون في الأرض مرتين ويعلمنا علوا كبيرا. فإذا جاء وعدوا لهم المرة الأولى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاء سلسلة أنبياء وكان وعد مخلوقا، ثم رددنا لكم مسرة عليهم لما ثانوا وجعلناكم أكثر نفيرا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال الله: أحسنتم لأنفسكم وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الفساد فالله تعالى يسلط عليكم من يهلككم، إن عدتم عدنا. هذا معنى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من السويد يقول: لماذا المسلمون يقاتلون غيرهم من الكفار؟ أليس الله يقول: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟
يعني المؤمنون هذا في الجهاد، جهادنا في سبيل الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لأن هذا فيه مصلحة لهم، لأنهم إذا بقوا على كفرهم صاروا من أهل النار، والجهاد فيه مصلحة لهم، لأن من قدر الله له يسلم ويسلم من النار، ومن لم يسلم يقتل فيخف عذابه، لأنه لا يستمر زاد عذابه، فهذه خير لهم. قل: فأنت تكون مسح التومين ولا يكره في الدين. هذا قبل الأمر بالجهاد، فاصفح عنهم وأعرض، فاصفح عنهم وقل سلام. وكذلك لا إكراه في اليهود، لأنه خير بأهل الكتاب، خير بلا جزية وبين الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال من فرنسا يقول: أخ عنده فوائد ربوية يريد التخلص منها، ويسأل يقول: هل يجوز أن يشتري بها أجهزة وألبسة ويوزعها على الفقراء؟
إذا كان الإنسان عنده فوائد ربوية ولا يستطيع ردها، أو عنده أموال ضائعة ولا يعرف أصحابها، فإنه ينفقها. إذا كان عنده أموال ضائعة ولا يعرف أصحابها ينفقها في المصالح العامة عن أهلها، والله يستر عليه. وإذا كان عنده أموال ربوية أو مال مثلا رشوة أو مال مثلا أخذها عن طريق الغش والسلع ولا يعرف أصحابها، فإنه يخرجها وينفقها في المصالح العامة بنية التخلص منها، لا بنية التقرب إلى الله. إذا كان عنده أموال ربوية ما يستطيع ولا يعرف أصحابها ولا يعرف ولا يستطيع ردها، ماذا يعمل؟ يتخلص منها. كيف يتخلص منها؟ ينفقها في المصالح العامة بأي نية؟ بنية التعبد لله؟ لا، بنية التقرب إلى الله، بل بنية التخلص منها. وتبرأ منها، تنفقها في المساجد، تنفقها في إصلاح الطرق، يصلح دورة المياه، في مدارس تحفيظ القرآن، الفقراء، المساكين، مدارس تحفيظ القرآن، هي مشاريع خيرية. بنية، بأي نية؟ بنية التخلص منها وتبرأ منها. نعم.
أحسن الله لكم مجموعة من الأسئلة من جمعية الإسلام في فرنسا، يقول: ما هي نصيحة فضيلتكم لأبنائكم في بلاد الكفر في التعامل مع أهل البدع، علما بأنهم هم الأغلبية ونحن الأقلية؟
نصيحتي لهم أن يجتمعوا، يجتمع هؤلاء المسلمون الإخوة، يجتمعون ويكونوا في يكونوا متجاورين، قوتهم متجاورة، ويكون إذا كان هناك مركز إسلامي حول مركز الإسلامي حتى يؤيد بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، حتى يسلموا أهل البدع وأهل الكفر، وحتى يقوم بالدعوة إلى الله وبنشر الإسلام، ولا يتفرقون، ما يكون واحد ساكن هنا، كلهم يجتمعوا فكانهم واحد ولهم صلة بالمركز الإسلامي حتى يستطيعون أن يتعاونوا، حتى يستطيعون أن يقوموا بإصلاح أولادهم وتعليمهم وتحفيظهم وإبعادهم عن الشرور وعن الفتن. نعم.
هذا سائل الجزائر يقول: هل يجوز أن أعمل مقهى إنترنت علما أنني أمنع فيه إعلانات فاحشة مثل سماع الموسيقى أمام الملأ؟ ولا
مقهى دكان في الإنترنت دكان في الإنترنت مش يعمل فيه بيع؟
لا لا، في شاشات يجي الناس بالأجار يدخلون على الشاشات هذه، وربما يدخلون على مواقع إباحية، فهل يجوز له شيخ أن يعمل المحل مثل ما هو
يدخلون على مواقع إباحية؟ لا ما يتحكم، لا يتحكم، لا يتحكم إذا كان طريق الشر. نعم.
ويقول أيضا نفس الأخ يقول: ما هي نصيحتك لبعض الأخوات التي يذهبن لمقاهي الإنترنت المختلطة حتى يبحثن فيها عن أشياء في العلم الشرعي؟
يبحثن عن
المواقع يا شيخ بكثير، ممكن يسح للرجل أو المرأة تدخل فيها، يقول أخواتي يبغون علم شرعي لأن الإنترنت يقدر يدخل فيها مواقع إباحية ومواقع إسلامية.
الواجب سد الذريعة، لا يجوز للإنسان إذا كان يخشى عليه أن يدخل إلى المواقع السيئة، لا يجوز للإنسان أن يستعمل هذا الجهاز سواء كان رجل أو امرأة، بل ينبغي سد الذريعة. نعم. أما إذا كان مأمون العاقبة ولا يخشى من الشر فلا بأس، يستفيد من الخير. نعم.
هذا سائل من الإمارات، خلاصة سؤاله يقول: المحتاج واقترض مالا أو لجأ إلى بعض البنوك الربوية وأخذ منها مالا، يقول: أنا أعيش في صراع وأخاف أن لا يغفر لي ربي فعلتي، وأخاف أن لا يغفر لي ربي فعلتي، وأرجو منكم نصيحة لأنني أشعر بإحباط شديد، وأنا ولله الحمد أصلي وأقوم الليل وأقرأ القرآن، وأخاف أن يضرب كل هذا في وجهي.
يعني عارف التوبة، الطريقة التوبة، التوبة النصوح، والتوبة النصوح لها شروط. الشرط الأول الإقلاع عن المعصية، يطلع عن التعامل بالربا. الشرط الثاني الندم، تأسف. الشرط الثالث العزم الجازم الصادق على أن لا تعود إليها مرة أخرى، ومن ذلك أن تتخلص من هذا الفائدة الدينية. هذا البيع فاسد، إن استطعت أن تفتح هذا البيع الربوي، وإلا فإنك تخرج الفوائد الربوية في المصالح العامة بنية التخلص منها، هذا هو الطلاق. يعني تندم، تتخلى عن المعصية وتندم على ما مضى، وتعزم عزما جازما على ان تعود اليها، وتخرج هذا المال الى المصالح العامه بنيه التخلص منه لا بنيه التحرر الى الله. نعم.
احسن الله اليكم ما ثابت ما نفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اللهم صل وسلم، اتق الله جنته، ثبت الله جنته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقال رحمه الله تعالى: باب التحذير من مذاهب الحلولية والمشبهة والمجسمة. قال أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله: إني أحذر إخواني المؤمنين مذاهب الحلولية الذين لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم، مذاهبهم قبيحة لا تكون إلا في كل مفصول هالك، زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله تعالى بما تنكره العلماء العقلاء، لا يوافق قولهم كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول الصحابة ولا قول أئمة المسلمين. وإني لا أستحي وأستوحش أن أذكر قبيح أقوالهم تنزيها لجلال الله الكريم وعظمته، كما قال ابن المبارك: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذاهبهم قالوا لنا حجة من كتاب الله تعالى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ويقول وهو معكم أينما كنتم، فلبسوا على السامع منهم بما تأولوه وفسروه القرآن، وفسروا القرآن على أهواء أنفسهم فضلوا وأضلوا. فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالوا وليس هو كما تأولوه عند أهل العلم. والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، فلما أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين مما بينهما وما تحت الثرى
وما تحت الثرى
يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الخطرة والهمة، يعلم ما توسوس به النفوس، يسمع ويرى، ولا يعزب عن الله مثقال ذرة في السماوات والأرضين وما بينهن إلا وقد علم به، وهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى. ترفع إليه أعمال العباد وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الرابع أو الباب الخامس من أبواب هذا الكتاب المختار في أصول السنة، الباب التحذير من يداهج الحلوية والمشبهة والمجسمة. هذا الباب أمر التحذير من مذاهب هذا المذاهب الحلوية ومشبهة ومجسمة. الحلوية الذي يقول الله خالق في كل مكان، أعوذ بالله، وهم جميع الذي يقول الله خالق في كل مكان كما يحل الماء في الكوز، ويقول الله يختلط بالمخلوقات، تعالى الله عما يقولون حلوا وكبر. وهذا كفر وضلال. انكروا نفس الله فوق العرش وقالوا انه في كل مكان، حاله في كل مكان، ولهذا سمع بالحلوية. ومشبه الذي يشبه الله بخلقه ويقول يقول احدهم لله يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري واستواء كاستوائي. وغالب المشبهه من غلاة الشيعة مثل البيانية بيان بن سمعان التميمي وهشام السالمي هشام السالمي الجواريقي وداود الجواربي الذين يقولون ان الله يشبه الانسان حتى قال بعض المشبهه والعياذ بالله اعفوني اقول من اللحيه والفرج والباقي فان الله مثل الانسان، ثم تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. والمجسم لا يقول ان الله جسم، قد يكون مشبهه كلمه الجسم لا يطلق الله لا نفسه ولا اثبات عندها الحق، فلو قال ان الله جسم ولا يقول ان الله يسمى جسم، فليقول ان الله جسم مبتدا، ولا يقول ليس الجسم مبتدا، لا يطلق الله جسم نفيا ولا اثبات، والذي يطلقه استفسر، فان اراد معنى الحق بالحق رد له، فان اراد معنى الباطل رد له كل معنى. المشبه لا يقول ان الله جسم يشبه الاجسام. ومشبهة والحلول هي كفار، ومشبهة كفار أيضا، من شبه الله بالخلق كفر. كما أن المعطلة الذين عطلوا الرب من أسمائه وصفاته كفار، ولهذا قال العلماء كفروا الحلولية وكفروا المعطلة وكفروا المشبهة. المعطلة سموا معطلة لأنهم عطلوا الرب من أسمائه وصفاته من التعطيل وهو الحلول والفراغ. ومنه امرأة عاطل إذا كانت غير زوج، وكذلك الدار عاطل إذا ما كنت فيها ساكن، عطل الدار عن ساكنها والإبل عن راعيها. ويقال لمن يزعم أن خلو العالم عصان أثقل وعطل. ولهذا قال معين محمد الإمام المعروف والفزاعي من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه برسوله كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه برسوله من ذلك تشبيه. فالمشبه كافر والمعطل كافر. الذي عطل الله نفى الأسماء والصفات معناه يكون عدل، شاء فإذا نفى له ولا صفة لا وجود له إلا في الجنة. ولهذا من نفى قال معاذ محمد من نفى ما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله كفر. والمشبه كافر أيضا لأنه شبه الخالق بالمخلوق. والمشبه في الحقيقة لا يعبد الله وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في المذيع كافي الشافع لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إنما نشبه عابد الأوثان. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إنما نشبه عابد الأوثان. ومشبه أيضا شبيه بالنصارى. النصارى قالوا إن المسيح ابن الله والعياذ بالله رفعوا المسيح من مقام العبودية والنبوة إلى مقام الألوهية. فشبهوا المخلوق بالخالق. والمشبه بالعكس المشبه عكسية شبهوا الخالق بالمخلوق جعلوا الخالق مثل المخلوق. ولهذا قال العلامة القيم من شبه الله العظيم بشركه فهو النسيب للمشرك النصراني. فالنسبة بين أن يشبه بين النصارى عكسية. النصارى شبه المخلوق بالخالق ومشبه شبه الخالق بالمخلوق. والحلولية هو يقول الله خالق في كل مكان وجهية أو كفر بيجمع المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله هذا الباب عقل التحليل من الله الحلولية المشبه والمجسم. والمجسم الذي يقول الله جسم مثل الأجسام مثل أجسام المخلوق ومشبهة. قال أبو بكر محمد بن حسين الجر رحمه الله إني أحذر إخواني المؤمنين مذاهب الحلولية النصيحة رحمه الله الذين لعب به الشيطان فخرجوا بسوء مذاهبهم عن طريق أهل العلم. مذاهبهم قبيحة لا تكون إلا في كل مفهوم هذا. زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء حتى قالوا إن الله حال في كل مكان. قالوا حتى قالوا إن الله حال في أجواف الطيور وفي بطون السباع وفي كل شيء. قالوا عما يقولون. زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء حتى أخذهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله تعالى بما ينصره العلماء والعقلاء. لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة. لا يوافق قولهم كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول الصحابة ولا قول أئمة المسلمين. فإن قولهم هذا كفر صريح كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقولون قولهم قول صريح كفر صريح باتفاق أهل الإيمان وهو أبطل باطل في جريمة عقل كل إنسان. وإن كان منتحله يزعمون أنه غاية التحقيق والتعريف والعرفان كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. قال المؤلف رحمه الله وإني لأستحي وأستوحش أن أذكر قبيح أقوالهم تنزيها لجلال الله الكريم وعظمته كما قال ابن مبارك إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. صدق رحمه الله عبد الله مبارك الإمام الزاهد المعروف يقول نستطيع نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع نحكي قول الجهمية لصدقه وشره. وهذا رواه البخاري في خلق أحوال العباد والدارمي في رد على الجهمية وغيرهما. وقال الدارمي لما نقل كلام عبد المبارك وصدق ابن مبارك ان كلام ان من كلامهم ما هو اوحش من كلام اليهود والنصارى. قال مالك رحمه الله ثم انهم اذا انكر عليهم سوء مذاهبهم قالوا لنا حجه من كتاب الله تعالى. يستدلون على باطلهم بكتاب الله بزعمهم. قال من ادلتهم اللي استدلوا بها على الحلول قال الله تعالى في سوره المجادلة ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ولا معهم. قال هذا دليل على أن الحال في كل محل. الثلاثة معهم حل معهم والأربعة معهم خاص. الثلاثة هو رابعه والخمسة هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إذن هو حل معهم. واستدلوا ايضا بقول الله تعالى وهو معكم اينما كنتم. قالوا هذا دليل على ان الله مختلف المخلوقات قال مالك رحمه الله: فلبسوا على السامع منهم بما تأولوا، تفسروا القرآن على أهواء نفوسهم فظلوا وأضلوا، فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قال وليس هو كما تأولوا عند أهل العلم. والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل على عرشه فوق السماوات وعلمه محيط بكل شيء، والله تعالى جمع بين هذين الأصلين العلو والمعية وبهذين الصفتين في بعض. في سورة الحديد قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال: ثم استوى على العرش، قال: وهو معكم أينما كنتم. فالله تعالى فوق العرش بذاته وفوق السماوات بذاته، وهو مع الخلق بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته، يراهم من فوق عرشه. المعية ليس معناها الاختلاط، المعية في لغة العرب معناها المصاحبة، مطلق المصاحبة. تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر فوقه، ما زلنا نسير والنجم معنا. وتقول المعي المتاع معي وإن كان فوق رأسه. وتقول فلان معي وهو فوق السطح، ويقال فلان زوجته معه وهو في المشرق وهو في المغرب، لأنها في عصره. ويقول الرئيس أو الملك: أنا معك، لمن يؤيده وينصر، والمراد معك جيشي، ترسل جيش ويقول أنا معك. إذا المعية ليس معنى الاختلاط، لا تفيد الاختلاط ولا الامتداد ولا المحاذاة عن يمين ولا عن شمال، وإنما تفيد مطلق المصاحبة. فهؤلاء الحلولية ضربوا النصوص بعضها ببعض، ضربوا نصوص المعية، نصوص العلو، نصوص المعية بنصوص الفوقية والعلو، أبطلوا نصوص الفوقية والعلو بنصوص المعية، وقالوا إن الله مختلط بالنصوص حتى الله ما يقول، وأهل الحق والسنة والجماعة وفقهم الله، فعملوا بالنصوص من الجانبين، وقالوا إن الله فوق العرش وفوق المخلوقات بذاته، وهو معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه. فآية المجادلة مراد مع معية العلم، لأن الله فتح الآية بعلم وختمها بالعلم، فدل على أنها معية علم وإحاطة واطلاع. انظر أول آية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فقال: إن الله بكل شيء عليم. ففتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن معية علم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته وعلمه محيط بكل شيء، فلما أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضينا وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، يعلم الخطرة والهمة، يعلم ما تسر بالنفوس، يسمع ويرى، ولا يعجب عن الله مثقال ذرة في السماوات والأراضينا وما بينهم إلا وقد علم ظهره على عرشه سبحانه العلي الأعلى، ترفع إليه أعمال العباد وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. هذا نقله من عمر من كتاب الشريعة للأزهري، والنقل عن صرف ذلك كثيرة جدا، أفرج فيها أهل العلم كتب مستقلة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. نعم.
قال أبو بكر الأجري رحمه الله: فإن قال قائل: فأيش معنى ما ذكروه؟ قيل له: الله تعالى على عرشه وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه، كذا فسره أهل العلم، والآية تدل أو يدل أولها وآخرها على أنه العلم. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر الآية. قوله: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فابتدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين.
نعم. قال أبو بكر الأجري رحمه الله: فإن قال قائل: إيش فإيش معنى ما ذكروه؟ إيش أصلا أي شيء؟ أي شيء نقص من عيش. عيش اختصار يعني نحو أي شيء. سؤال أي شيء معنى ما ذكروه. وهذه جاءت كلمة عيش في كلام الإمام أحمد رحمه الله، وجاءت أيضا في جاء بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام في تلقين أصول العقيدة العامة، يقول إيش معنى المخرج، إيش الدليل على المخلوقات، إيش الدليل على كذا وكذا. فإن قال قال إيش معنى ما ذكروا، يعني أي شيء معنى ما ذكروا، يقول له الله تعالى على عرشه وعلمه محيط بكل شيء. إذن لا منافاة بين النصوص الفوقية والعلو ونصوص المعية. النصوص الفوقية والعلو تدل على الله فوق العرش وفوق السماوات. النصوص المعية تدل على معية العلم، يعني الله معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته وتدبيرهم والإحاطة بهم وفوق العرش سبحانه وتعالى. فإن قال قائل فإيش معنى ما ذكروه، قيل له الله تعالى على عرشه وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنها العلم، يعني آية مجادلة، إن الله بدأها بالعلم فتحها بالعلم وختمها بالعلم. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما في السماوات وما في الأرض، هذا فتحها بالعلم. ثم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ثم قال في آخر الآية ثم يربيهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. فابتدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرشه. وهذا قول المسلمين، يقول المسلمين يجمعون بين نصوص العلو والمعية، يقولون إن الله فوق العرش بذاته وهو معهم مع الناس وهو مع الخلق بعلمه وإحاطته واطلاعه، ذاته فوق العرش وهو معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته وتدبيره ونفوذ قدرته ومشيئته. نعم.
أخبرنا أبو الحسن الحمامي رضي الله عنه قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا شريح بن النعمان
شريج الجيل
شريج
نعم
شريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال قال مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل مكان، وعن سفيان الثوري وهو معكم أينما كنتم،
رواه الآجري وزاد فيه الأخذ عن علمه مكان من أقصى عندكم الصقر، رواه الآجري وزاد فيه لا يخلو من علمه مكان،
رواه الآجري وزاد لا يخرج عن علمه مكان، وعن سفيان الثوري وهو معكم أينما كنتم قال علمه، وعن الضحاك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال هو على العرش وعلمه معهم، وقال الفضل بن زياد وغيره عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه في الآية المراد بالعلم لأنه بدأها بالعلم وختمها به.
نعم. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر عن مالك بن أنس، عن مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل مكان، هذا جنب النصوص. الله في السماء كما دلت عليه النصوص العلو والفوقية والاستواء، وعلمه في كل مكان كما نصت دلت عليه النصوص المعية. رواه الأجري وزاد فيه لا يخلو عن علمه مكان، رواه الأجري من طريق أحمد بن حنبل. وعن سفيان الثوري وهو معكم أينما كنتم قال علمه، وعن الضحاك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربعهم قال هو على العرش وعلمه معه، لأن هذا هو جنب النصوص، وعلى العرش بذاته وعلمه مع الخلق. فقال الفضل بن زياد وغيره عن أحمد بن حنبل في الآية المراد به العلم لأنه بدأها بالعلم وختمها به بالعلم، يعني آية مجادلة. كثر الإمام أحمد هذا وهذا كتاب الرد على الجهمية. نعم.
قال أبو بكر الأجري في كتاب الله تعالى آيات تدل على أن الله تعالى في السماء على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه. قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال سبحانه وقال سبح اسم ربك الأعلى. وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال بل رفعه الله إليه. وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.